زي بالضبط الجسر اللي في الارض. الجسر ده هو حد يحجز بين شيئين، بين ارض هذا وبين ارض هذا، جسر يحجز بين الاثنين، اهو ده معنى الحد. ولذلك كانوا بيسموا الجسر زمان الحد، حد الذي يمنع طغيان هذا على هذا، او اعتداء هذا على هذا، او ادعاء هذا مال هذا. وانه بينه وبينك الجسر، بينه وبينك الحد، لا تطغى ولا اطغى. ولذلك كان في المثل القديم يقول لك حد الله بينه وبينك. مش كنا نسمع الجماعة الحريم امهاتنا زمان يقولوا كده، حد الله بينه وبينك، يعني معناها لا اكلمك ولا تكلمني. ده كان المعنى الفلاح القديم. فمعنى الحد هو الشيء الحاجز بين شيئين، ويقال الحد هو ما ميز الشيء عن غيره. زي الجسر بيميز أرضك عن أرض غيرك، هو اللي بيميز أرضك عن أرض غيرك. منه حدود الدار، حدود الدار اللي بينك وبين دار غيرك، حد الدار. وحدود الأرض يسمى الحد، هذا في اللغة، وهو في اللغة بمعنى المنع. وسميت عقوبات المعاصي حدودا، العقوبات اللي بتترتب على المعاصي لما الإنسان يقع في معصية تستوجب الحد، فينفذ عليه الحد، هو ده العقوبة التي تترتب على هذه المعصية. زي عقوبة القاذف مثلا اللي بيقذف المحصنات، يرمي رجل ويتهمه بالفاحشة دون أن يكون عنده دليل، هذا يقام عليه حد القذف، العقوبة 80 جلدة. فال80 جلدة التي توقع على القاذف هذه العقوبة تسمى حد، وهكذا. قال وسميت عقوبات المعاصي حدودا، ليه؟ لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى ذلك أو إلى تلك المعصية التي حد لأجلها. يبقى الحد التي تحول بين العاصي وبين أن يعود إلى تلك المعصية، لأنه أقيم عليه الحد. ويطلق الحد أيضا على نفس المعصية، ومنه قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. أي هذه هي الأحكام الشرعية التي وضعها الله تعالى لبعض المسائل الشرعية، فلا تقربوها. والحد في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله تعالى. يبقى الحد في الشرع عقوبة على العاصي مقررة لأجل حق الله تعالى. وقال معنى أن العقوبة مقررة لحق الله تعالى، أي أنها مقررة لصالح الجماعة، أي لصالح المجتمع وحماية النظام العام. وهذا من الحكمة في تشريع الله سبحانه وتعالى للحدود، أنها تحفظ الصالح العام وتحمي المجتمع وتحمي النفس. يبقى حماية للأفراد وحماية للجماعة والمجتمع، هذه الحدود كما سيأتي. ما هي جرائم الحدود؟ أي ما هي المعاصي التي إذا ارتكب شيء منها أقيم الحد على مرتكبها؟ هل كل معصية يبقى عليها حد مقررة في الشرع، ولا في معاصي معينة حدد الشرع لها حد؟ مش كل معصية، يعني مثلا واحد ماشي يبص الواحد بعينه، هو ده ارتكب معصية، لكن هل هذه المعصية النظر إلى الغير بالمحرم هل له حد في الشرع؟ ليس له حد في الشرع رغم أنه حرام، زي التحرش الجنسي اللي هو منتشر في هذه الأيام رغم أنه معصية، هل له حد؟ ليس له حد. لكن الحاكم وولي الأمر والرئيس من حقه أن ينشئ عقوبات جديدة على بعض الجرائم المحدثة في المجتمع تعزيرا لمن يقترب منها حماية للمجتمع. يجي يقول لك اللي هينضبط بيعمل عملية تحريش أو تحرش جنسي سواء كان بالقول أو الفعل يسجن من 6 شهور لسنة ويغرم من 10,000 لـ50,000. يقول لك ليه؟ هو ده في الشرع؟ هذا من حق ولي الأمر أن يحدث من التعديرات، اسمه تعديل وليس بحد، من أجل المصلحة العامة للمجتمع. ولذلك الإسلام جاء لتقليل المفاسد. الأصل إن الإسلام جاء لتقليل المفاسد وتكثير المصالح. يبقى كل مفسدة سواء جاء في الشرع لها حد أو لم يأتي لها حد من حق الحاكم أن يقيم لها قانون جديد محدث من أجل تعزير من يقع في هذه المعصية. قال جرائم الحدود، وقد قرر الكتاب أي القرآن والسنة أي سنة النبي عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي الزنا والقذف والسرقة والسكر والمحاربة والردة والبغي. يبقى كم واحد؟ 7. دول اللي ورد نص في القرآن بوجود حد، يعني عقوبة محددة لمن ارتكب واحدة من هذه المعاصي ليرضع عن العودة إليها حتى لا يعود مرة ثانية إليها. طبعا ذكر باختصار شديد مثل هذه المعاصي 7، لكن ستأتي إن شاء الله في موضعها بالتفصيل. وجوب إقامة الحدود، هل إقامة الحدود دي راجعة لمسألة مزاج الحاكم ولا إجراء استفتاء لمجلس الشعب والشورى؟ زي ما أقول لك عايزين نعمل استفتاء في مجلس الشعب والشورى نشوف مين اللي هيوافق على إقامة الحدود ومين اللي مش هيوافق، أو ترجع المسألة لمزاج الغالب من الشعب كما إن كثير جدا من الناس ينادوا هذا، أو لمسألة شخصية للنخبة الحاكمة مثلا، أو لبعض شرائح المجتمع كالذين يفسدون في الأرض تجار المخدرات. يوم يقول لك لا ده إقامة الحد على السكر دي نوع من الهمجية، ويرفعوا دعوة أمام القضاء بعدم إقامة الحد على السكر لأن دي مصلحة إيه تخصهم. أهل البغاء اللي هم بيكثروا من الفاحشة يقول لك لا. وهكذا، هل إقامة الحدود تتعلق بالمسائل الشخصية وبأخذ الآراء عليه ولا دي مسألة شرعية حتمية؟ شرعية حتمية زي الصلاة بالضبط. ما نقدرش نقول إن الصلاة نجري عليها استفتاء، ولا دي فريضة. وإقامة الحدود على تلك المعاصي فرائض. هل يجوز إجراء الاستفتاء على صيام رمضان اللي جاي؟ نصوم ولا ما نصومش؟ لا، يوم يقول لك بفريضة. وإقامة الحدود على تلك المعاصي المعينة فرائض. هل يجوز إقامة الاستفتاء على الزكاة أو الحج؟ يقول لك لا، بفرائض. وإقامة الحدود أيضا إيه؟ من الفرائض التي جاء النص عليها في الكتاب والسنة. وجوب إقامة الحدود. قال إقامة الحدود فيها نفع للناس، وإن كان في ظاهرها نوع من الأذى، كثير من الناس يقوم يرد المسألة دي يقول لك ده شيء من الهمجية وشيء من الانتقام. قال: إقامة الحدود فيها نفع للناس لأنها تمنع الجرائم، وهذا من أعظم الحكم لإقامة الحدود، تمنع الجرائم. يعني الاتحاد السوفيتي في الستينات القرن الماضي لما كثرت المعاصي وكثرت السرقة، البرلمان السوفيتي قبل حل الاتحاد السوفيتي قرر قوانين بتجريم القانون الامريكي، جواز حمل السلاح لجميع افراد المجتمع. انتشرت مسألة التعدي بالقتل وإطلاق النار على العزل وإطلاق النار على المدنيين، أصبحت مسألة مخيفة. بيفكروا النهاردة في الكونجرس يسموا قوانين لوضع الحد من امتلاك السلاح وإقامة الحد على القاتل، اللي هو قانون رابع، اللي هو القانون الرابع إيه؟ من قتل يقتل. إن مسألة القتل دي موجودة في الغرب بقلة، إلا ما أشرب هواه فقط. لكن المسألة تتعلق بالأمن القوم كما يقولون، يوم يقرروا قانون القتل. قال: إقامة الحدود فيها نفع للناس لأنها تمنع الجرائم، لأن من أقدم على قتل غيره إذا علم أنه سيقتل سيرضى، سيفكر ألف ألف مرة قبل أن يقدم على جريمة القتل. النهاردة الاعتداء على الحرمات والأعراض والأموال والدماء في الثلاث سنوات الأخيرة كثر. ليه؟ ليه؟ لأن مفيش عقوبات رادعة، مفيش عقوبات رادعة. يوم الولد المجرم البلطجي يقول لك ديته إيه؟ يعني ست شهور، اللي تعرف ديته اقتله. ديته إيه؟ 50,000؟ هيسرقهم من اي حته وروح يسددهم في محكمه، بس يشفي غليله بغيره ويقتله. لكن اذا عرف ان القصاص سيتم ولكم في القصاص حياه، حياه للقاتل وحياه للمقتول، قبل ان يقدم على قتل غيره سيفكر الف الف مره مهما امتلأ غيظا وحنقا وغضبا. لكن المسألة لما تركت، ولذلك المسألة النهاردة في على مستوى الدولة في كل النواحي، يعني صدام السيارات وجرائم القتل اللي بتحصل في المرور، ايه السبب في الطيش في السواقة؟ تلاقي معظم العيال اللي بتركب تكاتك، ومعظم الاولاد اللي بتركب موتوسيكلات، ومعظم الناس اللي بتركب حتى عربيات، يحمل اكتر من المطلوب ويتجاوز حدود السرعة المقررة، ويتجاوز حدود المرور في الاماكن التي يتخطى فيها غيره، ويتجاوز حدود الاماكن الممنوع فيها السرعة المحددة لك منطقة سكنية. ها؟ لما المرور ما فيش فيه قواعد رادعة لمثل هذه الجرائم، أصبحنا النهاردة نشوف أكثر حالات قتل على مستوى العالم بسبب المرور وحوادث المرور في مصر. يقول لك في النهاية إيه؟ مفيش. في النهاية إيه؟ حادث سير. مش يقول لك حادث قتل. حادث سير. ويجيب محامي يكذب، وده يجيب محامي يكذب، وفي النهاية يطلع براءة، وممكن يكون محمل معاه 7 ولا 15 في الميكروباص ولا الجيب، وبالسرعة البنيونية يقتل من معه، وفي النهاية يتحفظ على السيارة ويتحط في السجن 2 3 شهور لعندما يقول لك ده حادث سير، حادث مرور، ويطلق سراح الجاني ويرفع التحفظ عن العربية. ويرجع يعيد الكرة مرة تانية في الإجرام. لكن لو إن في قوانين رادعة لمثل هذه المسائل، ودي قضية واحدة، قضية المرور. ولذلك معظم الدول اللي بتطبق العقوبات على الزناة خاصة في مسألة السير والمرور تجد فيها حوادث المرور قليلة جدا. ليه؟ لأن عارف حاطط عينيه في وسط راسه، لو صدم واحد متعمد مفيش إلا السيف، صدم واحد خطأ في دية الخطأ، يبقى ماشي عارف طريقه فين. النهارده السيارتين بيخشوا ببعض ويتعجنوا، وما تلاقيش حتى عربية مرور ولا عربية شرطة تيجي تعمل محضر وتقرب، ويمكن العربية تفضل مرمية على الطريق 3 4 5 شهور. وسائق العربية طليق في المجتمع، هذه مشكلة كبيرة جدا. قال إقامة الحدود فيها نفع للنفس أو للناس، لأنها تمنع الجرائم وتردع العصاة وتكف من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات، وتحقق الأمن لكل فرد. تحقق الأمن لكل فرد. الأمن لا يتأتى عن طريق الجيش والشرطة فقط، لا، الأمن لا يتأتى عن طريق الجيش والشرطة فقط، لكن يتأتى عن طريق إقامة الحدود بين الناس، وتحقق الأمن لكل فرد على نفسه وعرضه وماله وسمعته وحريته وكرامته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض، إقامة الحد مرة واحدة في الأرض، سواء كان حد على الزنا أو السرقة أو القذف أو السكر أو الردة أو البغي، حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. شوف الناس لما بتلاقي ان السماء هتمطر، شوف بيبقوا مستنيين الخير قد ايه. لكن إقامة الحد في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا 40 صباحا. وكل عمل من شأنه ان يعطل إقامة الحدود فهو تعطيل لاحكام الله ومحاربة له، لأن ذلك من شأنه إقرار المنكر وإشاعة الشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذر من هذا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لأمر الله تعالى، أي مصادم لأحكام الله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، الشفاعة يعني الوساطة، إنسان يتوسط من أجل أن لا يقر حد على فلان ولا يؤخذ بما ارتكب من جريمة أو معصية، فهذا مضاد لأحكام الله وشرعه. وقد يحدث كما هو كثير في هذه الأزمان أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني، وينظر إلى العقوبة الواقعة عليه، لكن هتقتلوه، أنت بتبص على إنه هيتقتل، ما بصش قد إيه إن هو قتل، لكن بيبص للعقوبة فقط، لكن لا ينظر إلى ما ترتب على معصيته. ثم هو قتل ورمل النساء ويتم الأطفال وأزهق الأرواح وأحزن الكثير من الناس، لماذا تتغافل عن هذا وتنظر إلى أنه سيقتل أو يضرب حتى بالسيف؟ تأخذك الرأفة بهذا ولا تأخذك الرأفة بهؤلاء. لماذا؟ وبعدين تطلع بقى جماعات حقوق الإنسان يقول لك حق الإنسان إن يعصم دم، طب ما هو ده أراق دم غير. طب لماذا لا تنظرون إلى حقوق الإنسان هذه؟ هم لا يريدون هذا. حقوق الإنسان لا تطبق إلا على غيرهم من أجل إحداث الفوضى فقط، مسألة الفوضى، يعني المظاهرات اللي بتحدث بتحصل في أي دولة من الدول العربية أو الدول الإسلامية أو بعيدة حتى عن الدول الكبرى، تقوم الدولة تتصدى لهذه المظاهرات التي خرجت من أجل إحداث الفوضى، ويترتب عليها من تدمير المنشآت العامة والمنشآت الخاصة والاعتداء على الأفراد والجماعات وإزهاق الأرواح تتصدى لها. يوم دول الغرب يخرجوا يقول لك لا، حقوق الإنسان في إفراط في استخدام القوة ضد هذه المظاهرات. طب لما تحدث المظاهرات دي عندهم في أمريكا وتحصل في اليونان وتحصل في الصين، والمظاهرات دي تخرج ضد الظلم في بريطانيا ولا فرنسا ولا أيرلندا ولا روسيا، مفيش حاجة اسمها ايه حقوق انسان ولا افراط في استخدام القوة، ده اسمها ابادة بالدبابات. ليه؟ يقول لك الامن القومي مقدم على كل شيء. طب عندكم الامن القومي مقدم على كل شيء، لكن الدول الاخرى الضعيفة عايزين الفوضى تسود فيها، عايزين الفوضى ايه تسود فيها. وشاهدنا في الايام المؤخرة في الهند، وشاهدنا في الصين في الأسبوع الماضي ضرب بالنار مباشر، في اليونان لما خرج الشعب ضد حالة التقشف اللي فرضتها الحكومة وخرجت المظاهرات لأن الدولة ستسقط، كان الخروج بالجيش مباشرة، عجن بالدبابات وإطلاق للنار المباشر، إن الحكومة عندها حق في فرض قانون التقشف، يعني الكل يشد الحزام على بطنه، ودي للمصلحة العامة. تعال النهارده باللي بيحصل في أي مكان، على طول حقوق الإنسان والصليب الأحمر، وتعال قول الإفراط في استخدام القوة لأن هم عايزين الفوضى تعم البلاد. هذه مصيبة كبيرة. قال: وقد يحدث أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني وينظر إلى العقوبة الواقعة عليه فيرق قلبه ويعطف عليه، فيقرر القرآن الكريم أن ذلك مما يتنافى مع الإيمان. هذه الرقة والقانون إلهي، الثواب والعقاب، دي قانون عادل، الثواب والعقاب. الموضع اللي يحتاج الى رحمة يبقى فيه رحمة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، هذا هو الاصل. بل ان اقامة الحدود على الجاني هو من الرحمة، رحمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام رغم ان رب العالمين وصفه في القرآن بايه؟ وانك لعلى خلق عظيم. هو الذي ان الرزق لا يكون في شيء الا زانا، ها، ولا ينزع من شيء الا شانا، لا ينزع الرفق واللين من شيء الا جعلوا شيء قبيح. ولكن هو الآل سيد عائشة عليك بالرفق، هو ذات النبي عليه الصلاة والسلام الذي اشتد واحتد في مواطن عدة على أصحابه، لان موضع الشده يفتاه اليه في هذا النور. ولذلك انس بن مالك كما في صحيح البخاري لما صلى معاذ بن جبل باصحابه بسوره البقره والناس جايين من الغد طول النهار بيشتغلوا بدون مغلق وطول النهار عمالين بيقصدهم، هو جاي يصلي بيهم العشاء عايز يقرا له جزئين ثلاثه. واحد من الصحابه انسحب من الصف وكمل صلاته ورا وراح ماشي. معاذ بن جبل لما خلص الصلاه وعرف حال الراجل قال له انك منافق. الراجل رفع امره الى النبي وحكى له ان احنا بنكون في مزارعنا واحنا بنكون في كذا كذا. انس بن مالك يقول ايه؟ فغضب النبي غضبا لم يغضب مثله قبله قط. بتغضب يا نبي وانت اللي جاي رحمه؟ ازاي تغضب وانت اللي الراجل اللي جالك وقال لك عصمي يا رسول الله؟ قلت له لا تغضب. تغضب هو غضب النبي عليه الصلاه والسلام. وعمرو بن العاص لما وجد سيفا في الغنائم واراد ان ياخذه قبل الغنائم ما تقسم قال له يا رسول الله نفيني هذا، فانا من حيث تعلم انت عارف انا مكانتي ومنزلتي منك، قال له ضعه حيث اخذته. فراح حطه ولقى السيف بيلمع في عينه عجبه خده وراح للنبي يقول له معلش اديني ده قبل ما تقسم يمكن يقف اسرع الغير. فاشتد النبي وقال له ضعه حيث اخذته. وفي المرة الثالثة اشتد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لأن هنا الشدة يحتاج إليها. فأحيانا الرفق مطلوب وأحيانا الشدة مطلوبة. مش كل الناس بشر زي بعض. هناك من لا يجدي معه إلا السيف. يا مولانا ما انت بتدعي على المنبر وتقول ايه وتحكي لنا عن ايه؟ ما ينفعش كده. ها؟ ويتهمك في دعوتك. لا، في مش كل الناس ينفع معاهم اللين. ولا كل الناس ينفع معاهم الرفق. ابدا. ولا كل الناس ينفع معاهم الكلمه الطيبه. في انسان تريد له الخير وهو يريد لك الشر. في انسان تريد ان تعلمه وهو يتهجم عليك. طب الشخص اللي زي ده ينفع مع ايه؟ هو الاصل اللين، لكن احيانا يحتاج المرء الى ان يخرج من الاصل الى الشده. الى الشده، وهذا مليء في القران والسنه. قال رحمه الله تعالى: وقد يحدث أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني، يغفل عن اللي حصل وينظر إلى العقوبة الواقعة عليه فيرق قلبه. يقول لك هترجموه بالحضارة؟ هترجموه بالحضارة عند ما يموت كده؟ هو الشيء البشري ده. هو طب انت بتنظر للعقوبة اللي تجرى عليه ولا تنظر الى ما فعل ايه؟ بترق وترحمه وترقب به في موضع هو يحتاج الى الطهاره، انت تطهره، لان الحدود طهاره تطهير. فيرق قلبه له ويعطف عليه فيقرر القران ان ذلك مما يتنافى مع الايمان، لان الايمان يقتضي الطهر والتنزه عن الجرائم والسمو بالفرد والجماعة إلى الأدب العالي والخلق المتين. يقول تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية: إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد. الرحمة بالمجتمع يعني لو ان من اول الثوره دي ما قامت ولقينا الكلام اللي احنا بنسمع عنه تثبيت العربيات اللي ماشيه على الطريق، وكام من عربيه سرقت، وكام من اموال سلبت، لو ان في حد اسمه حد الحرابه للاسف، وفي مجلس الشعب اللي فات ومجلس الشعب اللي قبل منه والرئيس اللي فات والرئيس اللي قبل منه، وعايزين ينادوا بإقامة حد الحرابة بس مش قادرين يقولوا عايزين نطبق الشريعة، لأن في وحوش موجودين في الدولة وخارج الدولة ضد الشريعة، وهم يوقنوا تماما بأن إقامة حد الحرابة مرة واحدة سيطهر المجتمع، لكن هم أعداء لله تعالى مرة واحدة على شاشة التلفزيون. يؤخذ الجانب وتثبت عليه الجريمة ويعترف ويقام عليه حد الحرابة أمام الناس، هيكون راضع لكثير جدا من الناس، لكن يطرق طريق حر سيعاود مرة ومرة وغيره يعاود مرة ومرة. هذه الحكمة من تشريع الله سبحانه وتعالى الحدود. إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد. فقسى، يعني قسى الشرع في هذه المواطن التي حد فيها الحدود من القسوة، فقسى ليزدجروا، ومن يكن حازما فليقسو أحيانا. الإنسان الحازم يحتاج إلى نوع من القسوة. الأب في البيت لو إن شايف ولد من أولاده منحرف وما شافش العين الحمراء من أبوه، ها؟ هيضيع البيت وضيع إخواته. لكن لو شاف العين الحمراء من الأب سيرتدع وينزجر. فليقسو أحيانا على من يرحم. الشفاعة في الحدود، هل يجوز الشفاعة في الحدود؟ يعني الوسطى، ها؟ ان احنا نمنع القوانين او نمنع في القوانين او في الدستور او في القانون، ان احنا نتدخل في هذه المسألة، يحرم ان يشفع احد او ان يعمل على ان يعطل حدا من حدود الله. لان احنا قلنا في البداية الحد هو ايه؟ والعقوبة المانعة للعاصي ان يعود الى المعصية وردع لغيره. فالنهاردة وانت بتخاف تمشي في الشارع، مش كلكم بتقولوا كده؟ ليه؟ ولد اخبطك بموتوسيكل مش هياخد حاجة، ولد اخبطك بتوكتوك مش هيعاقب بحال. تقول له كده يا ابني عيب يطلع لك المطوة والخنجر ويديك على طول من غير تفاهم، مش هياخد حاجة. وانت خايف تمشي في الشارع؟ احنا عمالين بنطالب الرئيس الجديد بايه؟ الامن يا ريس. هو الرئيس هيمشي مع كل واحد من العسكري؟ ما هو هتوفر عربيات شرطة قد ايه، وتوفر قوات امن قد ايه، وتحط الاقتصاد ده كله في حب الشعب. ما انت محتاج عشان تلاحق المجرمين الكثر لقوات شرطة وامن ملهاش حص. ما انت بتنزل قوات الجيش ليه من على الحدود المطلوبة على الحدود في الشوارع ليه؟ مش ده خلل بسبب كثرة المجرمين؟ فما هو إقامة حد واحد أمام الناس هيوفر عليك الجيش ده كله وخليه في سكنات ما تحتاجش إلا القلة القليلة في كل قرية، إن تقبض على الجاني وتثبت عليه الجريمة وتقام عليه الحد، تمشي بالليل والنهار وانت مغمض محدش يروح ناحيتك، لأن حاطط عينيه في وسط راسه وعارف ان السيف الالهي مسلط على رقبتك. هو ده الشر، هو دي دين الله. قال يحرم أن يشفع أحد أو أن يعمل على أن يعطل حدا من حدود الله، لأن في ذلك تفويتا لمصلحة محققة وإغراض بارتكاب الجنايات. يغري الكثير أن يرتكب الجناية، يغري الكثير بارتكاب الجناية، ورضا بإفلات المجرم من تبعات جرمه، وهذا بعد أن يصل الأمر إلى الحاكم، لأن الشفاعة حينئذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى وتفتح الباب لتعطيل الحدود، هي الشفاعة بالحدود يعني. أما قبل الوصول إلى الحاكم، يعني قبل أن تصل الجريمة ويرفع المجرم إلى الحاكم اللي هو يعني الجهات المختصة زي المركز أو الشرطة أو النيابة، إذا المجرم ما وصلش أمره للحاكم تبقى المسألة فيها أخذ وعطاء، لكن إذا وصلت المسألة للحاكم ما فيش فيها مرابعة ولا مفاصلة ولا فصال، لأن هو دي شغلة الحاكم. فالشفاعة في إقامة الحدود تعطيل لمهنة الحاكم اللي احنا اخترناه رئيس، دي مهنته ايه؟ مهنته ايه؟ يحافظ على اموال الشعب واعراض الشعب ودماء الشعب. طب لما انت ترفع له جريمة ارتكبت في حقك في الدم ويعطلها الحاكم، يبقى معناه ان هو عطل وظيفته وفي نفس الوقت خان المجتمع اللي انتخبه، لان انا انتخبتك علشان تحافظ على عرضي ومالي ودمي، هو ده الاصل. وكل المجتمع لا يخرج عن حفظ المال والعرض والدم، كل المجتمع وما فيه من علاقات ومعاملات. اذا انت بتنصب الحاكم ليه؟ من اجل هذه المهمة الخطيرة. أما قبل الوصول إلى الحاكم فلا بأس من التستر على الجاني، تقدر تستر عليه وهو يستر على نفسه ويرجع يتوب، لأن احنا محتاجينه عنصر فعال في المجتمع، عنصر إيجابي في المجتمع. مش الإسلام بيقيم الحد من أجل التشفي والانتقام، لا، ده من أجل ان احنا عايزين هذا الرجل في المجتمع، رجل فعال منتج لصالح حاله في المجتمع، طريق يفعل المعصية تلو المعصية، يبقى تضرر منه المجتمع والفرد ولا انتفع به. لكن لما تقيم عليه الحد هيستقيم، سينتفع به المجتمع وينتفع هو بنفسه. شوف الحكمة العظيمة بتاع الشرع المطهر. أما قبل الوصول إلى الحاكم فلا بأس من التستر على الجاني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسن على أن نستر على مرتكب الجريمة لو كانت الجريمة تتعلق بيك أو تتعلق بنفسك. أما قبل الوصول إلى الحاكم فلا بأس من التستر على الجاني والشفاعة عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني ليعفو كل منكم عن أخيه في الايه؟ في الحد الذي وقع بينكم وفيما بينكم. تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني حصل بينكم وبين بعض مشكلة تستلزم إقامة الحد على أحدكم، حلتوا المشكلة في قعدة بلدش، خلصت وانفضت وتراضيتم، خلاص. لكن إذا وصلت الجريمة للحاكم، هي دي مهمة الحاكم، واضح الكلام؟ واحد سرق من واحد يقام عليه حد السرقة بالقتل بشروط السرقة. طب انت قعدت انت وهو في وسط مجموعة من الناس وحليت المشكلة وعفيت عنه خلاص، لكن اذا اخذته ورفعته للحاكم ما عادش ينفع ولا يقبل منك انك تقول معلش انا متنازل، لان من مهمة الحاكم ان يقيم الحدود على الناس. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الشرع اعطى فرصة للتعافي والعفو ولا لا؟ اعطى فرصة، لكن اذا وصل الامر للحاكم اللي من مهمته اقامة الحدود، هي دي مهمتك، مش فيها تنازل ولا فصال. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، اي اقامة الحد. صفوان بن امية نايم في المسجد ونعيد ان شاء الله في حد السرقة، دي واحد سرق الرداء من عليه مسك وصله للنبي، الرداء ثمنه اكتر من 3 دراهم اللي يقام فيه الحد السرقة، يعني الشروط متوفرة، متوفرة في ايه؟ في ان هذه السرقة استوفت الشروط في إقامة حد السرقة بالقطع على السارق، لأن أحيانا السارق يسرق وشروط السرقة اللي هي يجب فيها حد السرقة القطع لا تتوفر، ولذلك الشرع حط شروط مهمة جدا. مش الشرع زي ما بيقولوا دين همجي، صفوان بن أمية رفع الراجل السارق بالرداء إلى النبي، خلاص وصل الأمر للحاكم، الحكم في السرقة المستوفاة لشروط إيه؟ القاتل. صفوان بن أمية رق الراجل قال له يا رسول الله سيبه عشان القاتل، قال له لا ما عادش ينفع، ما عادش شغلتك دي، مهمتك انتهت. كان الكلام ده قبل ما تجيلي هنا، تقدر تاخد رداءك وتديله شلتين ولا قلمين وتسيبه، او تقول له عفى الله عما سلف ما عدتش ترجع ليه، لكن وصل الامر للحاكم يبقى لازم الحاكم يقيم ايه؟ المهمة اللي من اجلها اصبح حاكم. امال هو حاكم عشان ايه؟ زي ما احنا قلنا حاكم عشان ايه؟ يصون الاموال والاعراض والدماء للشعب الذي انتخبه، هو ده الاصل في الحاكم. وعلشان كده مصيبة الحاكم يوم القيامة مصيبة عظيمة جدا جدا. تخيل ان الشعب ده كله يتعلق فيه يوم القيامة، كل الشعب اللي انتهكت اعراضه وسرقت امواله وسفكت دماؤه، مظالم لا حصر لها، وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل ما الرعية تكتر والمنصب يكبر يبقى السؤال أعظم، يبقى حصة الحساب مش 40 دقيقة ولا 45 ولا الجرس هيضرب، لا أمال إيه؟ امال النبي عليه الصلاه والسلام قال ان المكثرين هم المقلون يوم القيامه، واصحاب الجد محبوسون، اصحاب الجد يعني اصحاب الغنى، الفقراء هيدخلوا الجنه الاول لان ما عندهمش حصه حساب النهارده، لكن الاغنياء واقفين على باب الجنه محبوسين عشان يسالوا عن كل درهم، من أين اكتسبته وفي أي شيء أنفقته، كل ما المسؤولية تكتر. أنت راجل أمين شرطة في مركز شرطة، مسؤول منك إيه؟ 100 عامل 40 ألف، تعال بقى للمأمور اللي في المركز مسؤول منه إيه؟ 10 15 20 قرية، تعال للمحافظ ورئيس مديرية الأمن اللي موجودة في المحافظة، مسؤول منه إيه؟ كم مركز؟ وكل مركز فيه كم قرية؟ طب أنت وزير، طب أنت رئيس، الأنباشة اللي على سرية في الكتيبة ما يبقاش زي الصول اللي ماسك، ولا يبقى زي قائد الكتيبة، ولا قائد الكتيبة هيبقى زي قائد اللواء، وقائد اللواء ما بقاش زي قائد اللي هي الفوج ولا الفرقة، ولا يبقى زي قائد الجيش الثاني ولا الثالث الميداني، ولا يبقى زي وزير الدفاع. شفت؟ فاحنا بنفرح بالمناصب دي، لكن كل ما المنصب يعلي كل ما المسؤولية ايه؟ يوم القيامة وكلكم مسؤول بين يدي الله عن رعيته. عمالين بيباركوا الرئيس، قولوا له يا رئيس خاف على نفسك، خاف على نفسك يا رئيس، انتبه من نفسك. ها النبي لما قال من ولي أمر 10 من أمتي جاء يوم القيامة ويداه مبقتان في عنقه، 10 اللي يتولى أمر 10 بس، يجي يوم القيامة وإيديه الاثنين مغلولة في عنقه، فكه العدل فيهم أو أوبقه الظلم فيهم. يفك العدل فيهم لما يعدل في العشرة، لا يظل هكذا مغلولا في نار جهنم بسبب ظلمه 10. طب اللي عنده النهاردة يقول لك 85 مليون، نبارك له ولا نشفق عليه؟ لا نشفق عليه، احنا بنبارك له بايه؟ هو يخرج منها سالم؟ طيب فين الحدود دي كلها؟ فين؟ فين الأمور العظام دي؟ ولذلك النبي لما بيقول جابر بن صمرة إيه؟ لا تسأل الإمارة. حديث صحيح البخاري، لا تسأل الإمارة. ما تسألهاش ولا تطلبها. ها؟ فإنها إيه؟ خجل وندامة يوم القيامة، نعم المرضع في بدايتها بقى وهم جايين يباركولك من أنحاء العالم، حلوة أوي وفيها إيه؟ زق وقبة. وبئسة الفاطمة ما أسوأها حين تفطم، زي الطفل اللي بيرضع من الثدي مبسوط وعمال يناغي كده برجليه وهو نايم على ثدي أمه عمال بيرضع، وأول ما تفطمه تلاقي الواد وشه اصفر وعمال ينام على الارض ويتمرغ وعايز بس ولو مص. وبئس الفاطمه حين تنزع منك او تزال عنها او تحاسب عليها يوم القيامه. شوف بقى المرار اللي في قلب حسن مبارك ومحمد مرسي لما نزل منهم الملك، بئسة الفاطمه. ها يا إما أنت تجول بالموت عنه وده حتمت، أو تنزع من يدك لغيرك، أو تسأل عنها بين يدي الله. ولذلك يا أبو موسى الأشعري لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام وكان معاه جماعة من الأشعريين، دخلوا على النبي يسألوه يا رسول الله أمرنا على بعض ما عندك من الصدقات، أمرنا يعني شغلنا ايه؟ وزراء ولا محافظين ولا وكلاء وزراء عندك نروح للقرى والارياف والقبائل نجمع مال الصدقات ونجيبها لك وتدينا نصيبنا. ابو موسى الاشعري بيقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلوك السواك في فمه. السواك كان في فم النبي. فرايته يعض عليه باسنانه على شفته. اخ جايين تسألوا الإمارة. ابو موسى الاشعري قال له والله يا رسول الله ما سألتها، ده هم دول الجماعة قرايبي اللي جاني يقولوا له تعالى تقص صفين عند النبي. يقوم يفز النبي على سنانه. فالكل النهارده متحصر لانه انشد من الحب. انت متحصر من ايه؟ وكل مبسوط ان عمال بيتوج للحب. ها؟ بيتوج للحب ومش عارف ايه اللي هيترتب على هذه المصائب. فيها نفاذ الكلمه والاستئصار بالحب والاستئصار بالمال. فيها لذه. فيها لذه عظيمه. محدش يفرط فيها الا واحد يكون عاقل. مش عقله رايح، لا عاقل. قال له لما اراد ان يقطع يد الذي سرق رداءه فشفع فيه اللي هو صفوان بن اميه، فقال له النبي هلا كان قبل ان تاتيني به؟ تشفع فيه قبل ما تجيني هنا، لكن جيت يعني معناها ايه؟ مفيش فصال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، هو إقامة الحدود محتاجة إن احنا ناخد رأي مجلس الشعب. يا عم الشيخ أنتوا بتتشددوا ليه؟ وعشان كده عايزين يشيلكم من المساجد خالص. ما أنتوش هتخطبوا ولا تقولوا دروس. هنجيب مكان كل يقدر يقول الخطاب الديني المعتدل. ما أنتوش تنفعوا. معتدل. معذرة إلى ربكم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت امرأة مخزومية، أي من بني مخزوم من قريش، مكانة كبيرة عالية، امرأة مشهورة، تستعير المتاع وتجحده. الحديث في رواية أخرى تسرق، وسيأتي إن شاء الله في السرقة التوفيق بين الروايتين في الصحيح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد. حب رسول الله تربى في حجر النبي أسامة بن زيد. كان النبي يحمل أسامة بن زيد على رجله ويحمل الحسن بن علي على رجله. يعني متربى، يعتبر أنه من أهل البيت. يعتبر أنه من إيه؟ من أهل البيت. هيروحوا لمين عشان يتوسط عند النبي؟ واحد محبوب للنبي، واحد قريب من النبي، يقدر يأثر على النبي، أو على الأقل كلمته تبقى مسموعة عند النبي. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي ليعفو عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال، إنما هلك من كان قبلكم، اللي هم الأمم السابقة. ليه هلكم؟ أهلكهم الله بأنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها بنفسي. عشان يبين ان ايه؟ ان مفيش شفاعة في الايه؟ في الحدود. فقطع يد المخزومية صلى الله عليه وسلم. سقوط الحدود بالشبهات طبعا من مراعاة الإسلام لمسألة الحفاظ على الأرواح، الحفاظ على الأبدان. مش مجرد ما واحد يرتكب جرم يستدعي أو يستلزم أو يستوجب الحد يقيم عليه الحد. لا، ده أحيانا الإنسان يرتكب جريمة تستوجب الحد ولا يقام عليه الحد، لأن في شبهة، في شبهة في ارتكابه للجريمة دي. هنا دليل على ان الاسلام بيحافظ على الدماء وبيحافظ على الاعراض وحفظ الابدان، مش دين متشفي. لا، طبعا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا بعض الحديث لكنها ضعيفة، وهي تضع الحدود ما وجدتم لها مدفعا. هذا الحديث ضعيف عند ابن ماجه. حديث آخر: إبراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. لكن هذا الحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صحيح موقوف على ابن مسعود. طبعا هنا بقى الشبهات وأقسامها وكلام أهل العلم من الفقهاء فيها يطول الكلام فيها. من يقيم الحدود؟ من اللي من حقه يقيم الحد؟ مين؟ واحد سرق منا الحاجة، والحاجة دي قيمتها تستوجب إقامة الحد القاطعي، يد السارق منك. هل يجوز لك إنك أنت تجيب شقرف وتقطع له إيده؟ ولا مين اللي يقطع؟ ليه؟ الحاكم هو اللي احنا قلنا نصبناه عشان ايه؟ يحافظ عليه وايه وايه؟ يحافظ على اموالنا، ويحافظ على دمائنا، ويحافظ على اعراضنا. فما سابش المسألة ليه كل واحد يقيم الحد اللي خصه؟ لا، هيحصل فوضى في المجتمع. عشان كده جه الاتفاق اهل السنة بوجوب تنصيب خليفة. بوجوب تنصيب ايه؟ خليفة. اللي زعلانين ان في رئيس جديد، ها؟ انا مش بتكلم الرئيس شكله ايه وانا متفق عليه انا وانت ولا مختلفين. اللي عايزينها تفضل فوضى، وعايزين البلد تفضل فوضى. هم عايزين البلد تفضل فوضى. اهو دي من الحكم التي لاجلها اوجب الشرع اقامة خليفة، ليقيم الحدود بين الناس ويحفظ أعراضهم وأموالهم ودماءهم، ولو كان ظالما فاسقا شاربا للخمر. طب وجود خليفة زي ده ينصب الأمة ويأخذ الحق من الظالم، ولا تترك البلد، نترك البلد من غير حاكم علشان ما هوش على مزاجنا وتحصل الفوضى اللي احنا بنشوفها؟ كتير جدا من الناس بيزعل منك كده لأن مش مدرك الحكم من مسألة الشرع، مش مدرك. مسألة شخصية. يقول لك يا عم الشيخ ما تولع. طب ده كلام واحد مسؤول؟ هل ده كلام واحد عاقل؟ أنا لا أتناقش بيني وبينك في مسألة يستحق أو لا يستحق، يليق أو لا يليق. لذلك النبي قال: ولو كان عبدا حبشيا، عبد، أمر عليكم أجر السمع والطاعة ما دام دانت له الكلمة، ولو بقوة السيف والسلطان والقهر. وجب السمع والطاعة للحكم العظيمة المترتبة على وجود خليفة للأمة. نقف عند هذه الجزئية وهي: من يقيم الحدود والحكمة من هذا؟ عشان تعرفوا ان مسألة إقامة الحاكم دي ولو كان ظالم ايه؟ مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة جدا. مهمة للغاية. يقاتل العدو من ورائه. لو في عدو كلنا هنبقى ورا منه نتكاتف وراه لانه الامام الاعظم مقاتل العدو. طيب ما فيش رئيس ودخلت علينا اسرائيل، مين اللي هيروح يقاتل اسرائيل؟ ها؟ محدش. ده احنا اللي هنتدور نقاتل بعضنا بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.